الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. قال بنا الإمام الترمذي عليه رحمه الله، معه الإمام ابن رجب الحمداني في شرحه لكلامه، دخل إلى فصل آخر من الكلام في الرواة، وهذا الفصل متعلق بأهل الصدق غير الصفاق. تعلمون من اللقاءات الماضية أن الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى تكلم عن أهل البدع، وتكلم عن الكذابين والمتهمين بالكذب، وبين حكم الرواية عنهم وحكم الاحتجاج بحديثهم. اليوم سينتقل بنا الإمام الترمذي عليه رحمة الله إلى نوع آخر من أنواع الرواة، وهم أهل الصدق، يعني ليسوا كذابين ولا متهمين بالكذب، إنما يورطون بالصدق والأمانة والديانة، إلا أنهم ليسوا من الحفاظ. ومعنى أنهم ليسوا من الحفاظ يندرج تحت هؤلاء من ليسوا من كبار الحفاظ، وهم أدنى مراتب الثقات، يعني فيهم شيء من الحفظ وشيء من الوثاقة، لكنهم ليسوا من أعلى درجات الحفاظ كشعبة والثوري وأمثال هؤلاء. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، تنشغلت منهم لا بس يبهم يعونوا المعين كلا يدافع أنا توكل على الله إنك الحمد لله. فأقول من هؤلاء الذين هم ليسوا من الحفاظ يدخل فيهم من هم من جملة الثقات، ولكنهم ليسوا من الموصوفين بالحفظ، يعني ليسوا من أعلى درجات الثقات. طبعا أتعلمون أن الثقات درجات ومراتب، منهم المراتب العليا كسفيان وشعبة والزهري وأمثال هؤلاء، ومنهم من هم دون هؤلاء وهم الذين يطلق عليهم المتأخرون بأهل الصدق، والذين يحسن حديثهم في الأصل. وأدخل تحتهم أيضا من هم ضعفاء في الحفظ ولكن عندهم الصدق والأمانة. فالصدق هنا بمعنى الإيه؟ بمعنى عدم تعمد الكذب، وإن كانوا ليسوا بحجة فيما يتفردون به، وهم الضعفاء. الضعفاء هؤلاء إنما جاء ضعفهم من قبل الحفظ، لا من قبل الديانة ولا من قبل تعمد الكذب. فهم أهل صدق وأهل أمانة وأهل ديانة، لكنهم ضعفاء في الحفظ. يا عبد الله بن يعني هو من أمناء المسلمين ومن ثقات المسلمين، بمعنى أنه من أهل الديانة الذين لا يتعمدون كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هم ضعفاء في الحفظ، لا يحتج بما يتفردون به. يقول الإمام الترمذي عليه رحمة الله: وقد تكلم بعض أهل الحديث في قوم من جلة أهل العلم، من جلة أهل العلم وضعفوهم من قبل حفظهم. إذن التضعيف هنا ليس متعلقا بالصدق إنما هو متعلق بالحفظ. الحفظ وثقهم آخرون لجلالتهم وصدقهم وإن كانوا قد وهموا في بعض ما رووا أي أخطأوا. فقد تكلم يحيى بن سعيد القطان في محمد بن عمرو يعني ابن عقمة محمد بن عمرو ابن عقمة ثم روى عنه. طبعا قوله ثم روى عنه وجعله ذلك في مقابل تضعيفه لمحمد بن عمرو يفهم أن من روى عنه يحيى القطان فهو إنما يروي عنه توثيقا له. مفهوم؟ فقوله إن يحيى تكلم فيه ثم روى عنه كأنه يقول إنه ما كان يضعفه تضعيفا مطلق ولكنه كان يروي عنه أي توثيقا له. بطبيعة الحال ليس معنى أنه يوثقه أنه يجعله في أعلى مراتب الاستقامة وإنما هو عنده من جملة الثقة. وكما قلنا مرارا الثقات إيه؟ مراتب ودرجات. حدثنا أبو بكر عبد القدس بن محمد العطار البصري حدثنا علي بن المديني قال سألت يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو بن علقمة فقال تريد العفو أو تشدد يعني عين التساهل ولا التشدد الحزم أم التساهل. فقلت لا بل أشدد يعني هو عايز قول فقط. قال ليس هو ممن تريد يعني ليس ممن يعتمد على حديث يعني لا يعتمد بحديث. كان يقول أشياخنا أبو سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب. قال يحيى وسألت مالك بن أنس عن محمد بن عمرو فقال فيه نحو ما قلت. قال علي يعني ابن المدينة قال يحيى من يحيى ها من ليه ما قلتش ابن معين ها عشان ايه عشان قال علي قال يحيى ليه ما قلناش يحيى ده ابن معين. نعم ابن مدينة ايه؟ أعلى من ابن معين؟ يعني ايه أعلى من معين؟ هو من طبقة ابن معين اوكي واخد بالك؟ فيحيى في طبقة مشايخ علي بن مدينة ويحيى بن معين واحمد بن محمد طبعا مفهوم هذا؟ فطبعا سياق الكلام أولا وأخيرا يدل على أنه يحيى القطان لكن لازم تفهم إن علي بن مدينة إذا قال يحيى عرفه إذا هو ايه؟ القطران. وإن كان من الممكن أن يروي عن ابن معين من دب رواية الأقرب احنا بس بنحاول نشغل الدماغ. ليس بتهيأ لك هنا في طبقات هنا عم تفهمها كده هو أوتوماتيكي تعرف على طول علي المدينة عن يحيى بن القطران على طول وده طبقات مفهوم؟ طب ابن معين بيقول حدثنا يحيى بيقول عن نفسه؟ طب حكيك كمان شوية الله يفتح عليك. أنا مش عايز طبقات ناحية طبقات ناحية طبقات ديت ده اللي هو متعلمش علل وقراش في كتب العلل لكن واحد دايما يسمع ابن معين ويسمع يحيى القطان يعرف على طول عليه المدينة اللي بيقول يحيى يقصد مين. ها طب قال عليه قال يحيى ومحمد بن عمرو اعلى من سهيل بن ابي صالح اعلى هنا من حيث الايه الحفظ يعني وهو عندي فوق عبد الرحمن ابن حرمل اي في الحفظ ايضا. فقلت ليحيى يعني علي قال ليحيى ما رأيت من عبد الرحمن بن حرملة يعني ما الذي جعلته أو ما الذي رأيته من ابن حرملة حتى جعلته دون محمد بن عمرو مع أنك قلت في محمد بن عمرو ليس ممن تريد. فإذا فكون هذا الرجل الذي هو محمد بن علقمة ليس ممن تريد فوق عبد الرحمن بن حرملة، مع ذلك أن عبد الرحمن بن حرملة وجد عنده من الأخطاء ما هو أكثر من عند إيه؟ محمد بن علقمة. قال رأيت من عبد الرحمن بن حرملة لو شئت، أو قال لو شئت أن ألقنه لفعلت. بنية البلاغ، لو شئت أن ألقنه لفعلت. قلت كان يلقن؟ قال نعم. ما هو التلقين؟ شام الله دي فهمت وقت دي كمان؟ ها؟ الكلام ده صح؟ حد يسمع في الكلام ده؟ ايوه نجي لها الرسوم. نعم الكلام كله ده في فلك واحد. التلقين هو ان ياتي احد الملقنين الى الشيخ بحديث ليس من احاديث هذا الشيخ، انما هي احاديث غيره، فيقول له حديث كذا وكذا من حديث، فيقول نعم. أقول حدثتنا بكذا وكذا، فيقول نعم، ويجيز له أن يروي ذلك إيه عنه. هل هذا من حديث؟ فيقول نعم. معايا؟ إذن هذا كله لو قضي له الملقن هو الشيخ يعني لصار بذلك إيه قابل للتلقين، ومن يقبل التلقين يضعف بذلك. ليه بقى يضعف؟ لأنه لا يميز حديثه من حديث غيره، لا يعرف، زي عبد الله بن ربيعة كان كل شوية يعود على الباب بتاعه يجيبوا له أحاديث، حدثكم فلان عن فلان نعم، حدثكم فلان عن فلان نعم، حدثكم فلان عن فلان نعم، قبلنا إياه وجزء. فقال بعض العلماء لابن كلما جاءك رجل بحديث ألفته وأجدت له روايته عنك، قال ما أفعل، يجيئونني بأحاديث ويقولون هي أحاديثه فأبيدوا إيه، أنا ذنبي إيه؟ ده يدل يعني على الغفلة الشديدة. فقابل التلقين لا سيما إذا كان الراوي معروف بذلك مكثرا منه، هذا من موجبات التضعيف والتجريح في الراوي. مفهوم؟ بطبيعة الحال لماذا جعل الإمام يحيى القصان محمد بن عمرو بن العقبة أعلى رتبة من عبد الرحمن بن حرملة؟ إيه هو؟ إن ابن حرملة يقبل التلقين، ودي بلية البلايا. يعني تدخل له يعمل لك إيه؟ كل أحد في الدنيا ممكن يرويها على أنها من أحاديث. كل واحد يجيب له أحاديث الناس ويقول إنها من أحاديث. ودي بتضر في مكان معين، هنتكلم عن يوم الخميس إن شاء الله في أيام الخميس يعني. وهو أن يكون الحديث معروف من رواية راوي معين، ثم يأتي بعض من عرف بقبول التلقين فيرويه، فيغتر بعض الناس فيقول وجدت للراوي الأول متابعا وهو الراوي إيه؟ الآخر الذي يقبل التلقين، والواقع أنه لا متابعة، وإنما الذي الآخر تلقن الحديث، والحديث ليس من حديثه إنما هو من الحديث الإيه؟ الأول. فيتصور بعض بسطاء العلم أن هذا تابع ذاك وليس هناك متابعة، وإنما الحديث أدخل على ذلك الثاني الذي يقبل التلقين، فظن ذلك الناظر أن الحديث روي اثنان وإنما هو من رواية واحد فقط. إذن من يقبل التلقين لا يعتبر برواياته ولا يعتبر بمتابعة من هذا الباب. مفهوم؟ وهناك وجهة أخرى، قد يأتي بعض الكذابين فيختلق إسنادا ومتنا، أو يختلق إسنادا لمتن معروف معايا، ثم يذهب إلى من يقبل التلقين فيلقنه الحديث، فيأتي الراوي الملقن الذي قبل التلقين فيروي الحديث على أنه من حديثه. الراوي الذي يقبل التلقين في الأرض صدوق لا يتعمد الكذب، والذي لقنه إياه هو كذاب معروف بالكذب، لكن الذي قبل الحديث وتلقنه سيحدث بالحديث من غير أن يذكر ذلك الكذاب في كتلان، لأنه سيحدث فيه على أنه من حديثه هو وليس الحديث ذلك الكذاب. وبهذا ولهذا نعلم لماذا يأتي في أحاديث بعض من عرف بالصدق بعض الأحاديث التي رواها الكذابون أو هي من أفاعيل الكذابين. يقول العلماء الظاهر من هذا كله أنها أدخلت على هذا الراوي ثقة، هو ثقة أو صدوق لا يتعمد الكذب، ولكن جاء الكذاب فأدخلها إيه على كما قال الإمام البخاري عليه رحمه الله تعالى في حديث قتيبة بن سعيد أنا ليس بن سعيد في جمع التقديم. قال البخاري لقتيبة: مع من كنت عندما سمعت هذا الحديث؟ يعني من الذي؟ قال: كان معنا خالد المدائني. فالبخاري قال: خالد المدائني يدخل الأحاديث على الشيوخ، يدخل الأحاديث على الشيوخ. طب هنا نقف نقف. قتيبة بن سعيد ثقة؟ نعم ثقة. وأي ثقة؟ أليس كذلك من ثقات المسلمين؟ لكن الإمام البخاري يرى أن الآية ليست من قتيبة ولا من الرجل، وإنما من رجل غير مذكور في الإسناد وهو خالد المدائني. يرى الإمام البخاري أن هذا الحديث أدخله خالد المدائني على الليث بن سعد أو على قتيبة بن سعيد. إذا بطبيعة الحال من يغتر بحديث ويظن أنه من حديثه لن يدخل خالد المدائني في الإسناد، لن يدخل خالد المدائني إيه؟ في الإسناد. فأنت إذا نظرت في الإسناد بصرة صحية تتصور أنه إسناد صحيح أو حسن أو على الأقل قابل للاستشهاد، يصح بالشواهد والمتابعة. لكن بعد معرفة مخرج الحديث وأنه يرجع إلى كذاب لقنه لثقة، عرفت أن الحديث ليس هو من رواية أهل الصدق حتى يحتج به أو يستشهد به، وإنما هو من رواية أهل الكذب. مفهوم؟ ولعل من هذا ما قالوه في ترجمة عبد الله بن لهيعة عليه رحمة الله أنه كان يروي أحاديث عن عمرو بن شعيب ولم يسمعها من عمرو بن شعيب، إنما أخذها من المسند بن الصباح وإسحاق بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب، ثم صار يسقط المسند وابن أبي فروة من الإسناد ويروي حديثه مباشرة عن عمرو بن شعيب. ومعروف أن المسند بن الصباح وابن أبي فروة متروكان. شوف العيلة بتأتي منين؟ الإمام أحيانا يعيدون الحديث براوي لم يذكر في الإسناد، براوي لم يذكر في الإسناد، ويقولون هذا الحديث هو حديثه وأخطأ الراوي حيث تلقنه وظنه من حديثه وإنه من حديث ذلك الراوي الكذاب المتروك. قال عليه: ولم يروي يحيى عن شريك، شريك القاضي، في شريك ابن أبي نمر، شريك ابن أبي نمر غير شريك الإيه؟ ابن عبد الله القاضي، ولا عن أبي بكر بن عيين، ولا عن الربيع بن صبيح، ولا عن المبارك بن فضالة. كل هؤلاء يعني يجتمع فيهم أنهم من أهل الصدق، ولكن الضعف يعتريهم من الحفظ، الضعف يعتريهم من الحفظ، وهؤلاء يضعفونهم في الحفظ على مراتب أيضا، بعضهم أضعف من بعض. قال الترمذي: وإن كان يحيى بن سعيد القطان قد ترك الرواية عن هؤلاء فلم يترك الرواية عنهم أنه اتهمهم بالكذب، لم يترك الرواية عنهم أنه اتهمهم بالكذب، ولكن تركهم لحال حفظهم. إذن نفهم من هذا أمر، وهو ما معنى قول الأئمة فلان متروك أو تركه الناس أو تركوه أو تركه أهل الحديث أو تركه فلان؟ الظاهر من طريق الإمام الترمذي أو من سياق كلامه أن الأصل في المتروك هو الكذاب، أن الكذاب هو الأصل في المتروكين. فيقول إن القطان لم يتركهم لكذب فيه أو لكذبهم، كأنه يعلم أن الأصل في الترك للكذابين، فيريد أن يستثني هنا ويبين أن القطان لم يتركهم للكذب كما هو الأصل، وإنما لأمر آخر بيّنا. معين؟ والعلماء عليهم رحمة الله بطبيعة الحال يتركون الكذابين والمتهمين بالكذب، هذا أمر مسلم به، لكن منهم من يترك الراوي لأسباب أخرى، فمنهم من يترك الراوي إذا أكثر من الخطأ، إذا أكثر من الخطأ. نعم هو من أهل الترك يعني لا يتعامل الكذب، فليس كذبا ولا متهما به، ولكنه يكثر من الوقوع في الخطأ، فمن أجل هذا يتركه الإمام، يترك الرواية عنه. والترك أخص من التضعيف، الترك أخص من التضعيف، فليس كل ضعيف المطلوب، لكن كل مطلوب إيه؟ ضعيف. لماذا؟ لأن الضعيف قد يكون ضعفه هينا، فهذا لا يترك الأئمة. نعم لا يحتجون بما تفرد به، ولكنهم لا يهملون أحاديثه كلية، لا يهملون أحاديثه إيه؟ كلية، وإنما ينتفعون برواياته في باب الشواهد والمتابعات، كما قال الإمام أحمد عليه رحمة الله: أحاديث الضعفاء قد يحتاج إليها سوى، والمنكر أبدا منكر، المنكر مفوش نفس، لكن أحاديث الضعفاء أي غير المتروكين يستشهد بها ويستأنس بها. بطبيعة الحال شريطة ألا تكون منكرة، لأنه قال في عقل كلامه: والمنكر أبدا منكرة، والمنكر إذا كان غير قابل الاعتبار إذا ما وقع من الثقات من باب أولى ألا يعتبر به إذا كان واقعا من الضعفاء. معايا؟ فالإكثار من الخطأ أي أن يغلب على حديث الراوي الخطأ والوهم في أحاديثه، فهذا هو إيه؟ سبب يوجب ترك حديث الراوي وعدم الاشتغال به عند بعض أهل العلم. ومن أسباب الترك أيضا أن يخطئ الخطأ، قد يخطئ خطأ واحدا، أن يخطئ الخطأ الواحد أو الأكثر بطبيعة الحال، ثم يبين له خطأه أئمة النقد ويتفقون على تخطئته، يتفقون على تخطئته، ومع ذلك يصر على رواية ما، يصر على رواية ما أخطأ فيه وما بين الأئمة خطأه فيه. بطبيعة الحال الراوي إذا أخطأ فإننا نترك ما أخطأ فيه ولا نجرح بما أخطأ فيه، فإذا أكثر من الخطأ جرحناه أي من حيث الحفظ، فنقول هو ليس حافظ لحديثه لكثرة ما يأتي فيه من أخطاء، لكن إذا بين له النقاد الحديث خطأه ومع ذلك أصر على روايته فهذا لا يكون إلا عن خفة في الدين، لأنه يعلم أن نقاد الحديث اتفقوا على خطأه ومع ذلك هو مصر ومتماسك ومتمسك بما أخطأ فيه ومصر على روايته، فلا يكون ذلك إلا عن اتباع للهوى وخفة في الدين، لأنه إذا روى ما اتفق الأئمة على أنه خطأ كان في حكم متعمد الكذب. أولا قبل أن يبين خطأه كان الأمر بالنسبة إليه على الاحتمال، لكن بعد أن اتفق نقاد الحديث على أنه أخطأ فلابد أن يترك الخطأ الذي عنده لما بينه أهل النقد، فإصراره على مخالفة أهل النقد يوجب ترك حديثه. وهذه المسألة هي التي يسميها أئمة الحديث في مبحث الجرح والتعديل من كتب علوم الحديث، مسألة المصر على الخطأ. سمعت المسألة دي كده؟ مين أراها؟ بس اللي هيقول أنا هسأله سؤال مترتب على ذلك. لا أنا لا تتحني. مين أرى المسألة دي في كتب العلوم الحديث؟ طب قول لي بقى آراء العلماء في المسألة. طب احسن حاجه
قالت الصلاح وان كان معالب لا يترك
ايه،
وان كان اصراره على العناد لا يترك
نعم يعني لا يترك
يعني اذا
بين له ده رايه الصلاح
اذا بين له العلماء واصر ممكن ان يكون اصراره عناد ولا يكون اصراره
الهوى. هو الفرق بين العناد والهوى؟ ما العناد من الهوى. وبعدين بتحكي على ابن صلاح شيء غير معروف عنه من المره. طيب ابن صلاح ذكر اقوال ائمه النقد في المساله دي، من ائمه اللي سماهم؟ هم ثلاث ائمه مشهورين تكلموا في المساله دي، لا إله إلا الله، ما عندوش حتى مقدمة ابن الصلاح. الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، وإمام عبد الله بن الزبير الحميدي اللي هو معروف صحيح المسند، والإمام الصيرفي عليهم رحمة الله تعالى، كل دول قالوا من نبه على خطأ من قبل القاضي الحديث ومع ذلك أصر على هذا الخطأ يترك حديثه كله، لأنه في حكم متعمد الكذب، لم يعلم الخطأ ويرويه. الذي يخطئ ما ليس هناك مخطئ يعتقد أنه مخطئ، كل واحد يتصور أنه مصيب حيث يروي، فيقول حدثنا فلان ومتصور أنه على الإصابة ولا إيه، لكن أن يعتقد أنه على الخطأ وأن يبين له الأئمة أنه مخطئ ومع ذلك يصر على الخطأ، فلا يكون ذلك إلا عن عناد وعن اتباع الهوى، ولأجل هذا يترك الأئمة حديث هذا وأمثاله. ولهذا لما سئل بعض الأئمة أظنه ابن خزيمة عليه رحمة الله تعالى عن سفيان بن وكيع وعن أحمد بن عبد الرحمن بن أخي ابن وهب، فقيل له لماذا تركت سفيان بن وكيع رويت عن سفيان بن وكيع تركت سفيان بن وكيع ورويت عن ابن وهب، فقال إن سفيان بن وكيع كان يبين له الخطأ ويصر عليه، أما ابن وهب ابن أخي ابن وهب فلما بين له خطأه رجع عن خطأه. واضح؟ والإمام شعبة عليه رحمة الله يقول لما سأله ابن مهدي متى يترك حديث الراوي، قال يترك حديث الراوي إذا أكثر من الخطأ أو إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون أو إذا أصر على خطأ مجمع عليه، يعني خطأ الأئمة أجمعوا على أنه خطأ وبعد ذلك يصروا على إيه روايات، دي كلها أسباب توجب ترك حديث الراوي وعدم الاشتغال به. أو قوله شعبة إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون، يعني إيه الكلام ده؟ نمتحن بقى الانتبال عليكم نايمين. إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون، ها؟ يعني يجي مثلا يروي عن شعبة، شعبة ده معروف ولا مش معروف؟ ما لا يعرفه المعروفون، أي المعروفون من أصحابه المشهورون الحفاظ من أصحابه، أي لا يعرفه أصحاب شعبة، كمثل ما قال الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى في مقدمة الإيه؟ الصحيح، قال وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته على رواية غيره، أي معروفين يعني من أهل الحفظ والرضا، خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله، يعني مترك الحديث. مفهوم؟ فاليوم الترمذي عليه رحمه الله يبين أن يحيى القسطان ما تركهم لكذبهم وإنما تركهم لسوء حفظهم، مفهوم؟ فلم يترك الرواية عنهم أنه اتهمهم بالكذب، ولكنه تركهم لحال حفظهم. وذكر عن يحيى بن سعيد أنه كان إذا رأى الرجل يحدث من حفظه مرة هكذا ومرة هكذا لا يثبت على رواية واحدة تركه. بطبيعة الحال أن من يخطئ مثل هذا الخطأ في القليل من الحديث يغتفر له، يعني إيه يغتفر له؟ يعني لا نبرحه بأخطائه تلك لأنها قليلة ولا إيه؟ لكن هذه الأخطاء التي ثبت لدينا أنها أخطاء نخبرها، نفرق بين المسألتين. بعض الناس لا يفرق بين الحكم على الروايه والحكم على الرواية، يجيب كلام بعض الأئمة يقول الإنصاف كما قال الإمام ابن حبان في عبد الملك بن سليمان، قال الإنصاف في حديثي أن يتجنب ما أخطأ فيه وأن لا يضعف وأن لا يضعفه بما ثبت لدينا أنه إيه أخطأ فيه. فجيه بعض الناس قال أهو الإمام ابن حبان بيقول إن إحنا ما نضعفوش مطلقا، وإنما حالنا معه أننا لا نخطئه بهذا القليل الذي أخطأ إيه فيه. ما صحيح لا نخطئ الراوي بالقليل الذي أخطأ فيه، لكن كلام الحبان يدل على أن هذا الخطأ القليل لا نقبله في حد ذاته، لا نحتج به، هو شاذ أو منكر. لكن كوننا حكمنا على هذا القليل من الحديث أنه شاذ أو منكر لا يستدعي أو لا يستلزم أن نضعف الراوي الذي أخطأ فيه لأن خطأه قليل. حكم على الراوي غير الحكم على الرواية. حكم على الرواية متعلق بثبوت إصابة الراوي أو خطأه فيها بعينها. حفظ الراوي هذه الرواية أم لا؟ فإن ثبت لدينا أنه حفظنا قبلنا الحديث، وإلا لم نقبل الحديث. هذا من حيث الرواية، لكن الراوي لا، من ضعفوش إذا ثبت لدينا أن الرواية خطأ لا نضعفه بها إلا إذا كان ذلك الأغلب في حديث، أي أغلب في حديث أن يعني يخطئ مثل هذا الخطأ في الروايات. مفهوم؟ والراوي إذا روى الحديث مرة على وجه ومرة أخرى على وجه آخر هذا الحديث نسميه حديث إيه؟ مضطرب. نسميه الحديث إيه؟ طب ده أي أنواع الاضطراب؟ طب تقول لنا الأول أنواع الاضطراب. يا حلاوة، شمل على وجه وعلى وجه، ما جبناش لا متن ولا سند. في تقسيمة كده لما تكلمنا على مضطرب قسمنا كده قسمة، إحنا بقى هنطلع المدفون. قلنا الاضطراب ها؟ خلص. أحسن الله إليك. مين يقول كلام ثاني؟ طبعا الكلام ده هو استنزاع مروان الخالد. انت قلت اجابه صحيحه لكن على سؤال ثاني مش على سؤالنا. معلش بقى، معلش اسف، انت قلت انت ما شاء الله حافظ كويس، لكن ده سؤال ثاني خالص. يبقى الف التفرد عن الحفاظ زي الزهري وامثاله. احنا كلمه عن اضطراب، قلنا الاضطراب اما ان يكون من واحد او من عدد، اما ان يكون اضطراب من واحد او من عدد من الرواه، والاضطراب اما يكون مع الاتفاق في المخرج او الثلاث في المخرج. فاكرين هذا الكلام؟ طب انا اذكرتكم به، مين يفصل؟ هو شيخ حمد يعني متذكر ولا ما كنتش حاضر منه؟ ها؟ اخوة اللي بيوظفوا تفضل. الاختلاف في الروايات اما ان يكون من واحد او من اكثر. يعني ايه اختلاف من واحد؟ يعني رجل واحد يروي حديثا واحدا مرة على وجه مرة على وجه اخر، زي ايه التلهيعة؟ في حديث جاب له لوحده كده جزاه الله خير لوحده سبع اسانيد، محدش جاب غيره، ده بنسميه ايه؟ اضطراب. وزي شهر ابن حوشب في حديث من صلى من قال بعد صلاة الفجر والمغرب لا اله الا الله وحده لا شريك له الدعاء المعروف وهو سن رجله، الحديث ده اضطرب فيه شهر ابن حوشب على خمس اوجه. مرة قال عن أم سلمة، ومرة قال عن ابن غنم عن أبي أمامة، ومرة قال عن أبي أمامة، ومرة قال عن أبي هريرة، عن ابن غنم عن أبي هريرة، ومرة قال عن معاذ، ومرة قال عن أبي ذر. إذا هو لم يثبت إسناد إيه؟ الحديث. ومرة يقول هو سن الرجلة، ومرة ما يقولش الكلام ده، ومرة يقول صلاة الفجر والمغرب، مرة يقول الفجر بس، ومرة ما يقولش صلاة خالص. يعني المغرب ما يحددش صلاة من الصلوات. ولذلك العلماء قالوا هذا اضطراب من شهر ابن حوشب، كما قال ابن البركوتي عليه رحمة الله وغيره من العلماء. هذا اضطراب من شهر الايه؟ هو نفسه لم يحفظ الحديث، ده اضطراب او اختلاف من راوي على نفسه. صح؟ لكن في اضطراب من اكثر من راوي، يعني اثنين او ثلاثه يوم كل واحد يروي الحديث. احدهما ياتي له بوجه يرويه بوجه باسناد او متن، والاخر يرويه باسناد اخر او متن اخر يخالف الاول في بعض الاسناد او بعض المتن، والثالث يروي الحديث فيخالف الاولين في بعض الاسناد او بعض الايه؟ هذا الاضطراب. اذا مع مع اذا كان من اكثر من راوي ولم يتمكن نتمكن من الترجيح حكمنا الحديث بالايه بالاضطراب. هل الاضطراب من راوي على نفسه ام من اكثر من اكثر من راوي؟ ثم الاضطراب اما يكون مع اتحاد المخرج او مع اختلاف المخرج. يعني مع اتحاد المخرج بطبيعه الحال الراوي اذا اضطرب على نفسه فالمخرج مستعد لانه هو مخرج الحديث ما فيش حد رواه غيره يبقى لازم يكون المخرج ايه متحد. لكن قد يكون اضطراب من عدد من الرواة والمخرج متحد. من عدد من الرواة والمخرج ايه متحد كأن يختلف هؤلاء العدد من الرواة على رواية حديث عن شيخ معين عن الزهري بس. فبعضهم يروي عن الزهري بإسناد والآخر يروي عن الزهري بشكل آخر والثالث يروي عن الزهري بشكل ثالث. هم لم يختلفوا لأن الحديث حديث الايه الزهري فمخرج الحديث واحد مخرج الحديث ايه واحد. ولكن هؤلاء الثلاثة اختلف فيما بينهم واضطربوا في ضبط حديث الايه الزهري. اذا الاختلاف من عدد من الرواة ولكن المخرج ايه واحد صح. طيب النوع ده اللي هو بيشير اليه بقى هنا من اي الانواع ان يروي الراوي حديثا مرة على وجه ومرة على وجه الاخر ده من اي انواع الاضطراب؟ ها اضطرب مع اتحاد المخرج و روى عن نفسه صح. قال لا يثبت على واحدة صعكة. بطبيعة الحال إذا فعل هذا في القليل من الحديث يحتمل ولكن إذا أكثر من ذلك فإيه فهذا مما لا يحتمل إيه من مثله بل يضعف بأبيه من أبيه. مفهوم هذا الكلام؟ ومن هنا نأخذ قاعدة أن الراوي أو أن من طرق اختبار الرواة وحفظ الرواة أن ينظر في الحديث الذي يحدث به أكثر من معنى فإن أكثر من مرة فإن اتفقوا في كل مرة على رواية الحديث ولم يروي الحديث مرة على وجه مرة على وجه آخر كان ذلك دليلا على حفظ وضبط وإلا فلا. مفهوم؟ من ذلك قصة صحيح مسلم أن سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها جاءها عروة ابن الزبير فقالت له عائشة إن عبد الله بن عمرو قادم العام للحج فلو أنك ذهبت إليه وتأخذ بعض ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء عبد الله بن عمرو ذهب إليه عروة بن الزبير فسمع منه بعض العلم فرجع إلى عائشة فقالت ماذا سمعت من عبد الله بن عمرو؟ قال حدثني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله لا ينزع العلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من قلوب العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى علما اتخذ الناس رؤوسا جهلا الحديث. فقالت أو حدثك بهذا عن رسول الله؟ قال نعم. فلما كان من قابل اي من العام القادم الذي المقبل يعني العام اللي بعدين قالت ان عبد الله بن عمرو قادم للعام فساله عن الحديث الاول الذي حدثك اياه في العام الماضي. فلما جاء عبد الله بن عمرو ذهب اليه عروه بن الزبير فساله عن الحديث فحدثه به كمثل ما حدثه به الاول مره لم يزد فيه ولم ينقص ولم يقدم فيه ولا يؤخر. فذهب الى عائشه فاخبرها الخبر فقالت لقد صدق لقد حدث بالحديث منذ عام والان على وجه واحد. اذا سيدة عائشه استنبطت بهذا على ايه؟ على تثبت عبد الله بن عمرو بن العاص رحمه الله ورضي عنه لانه حدث الحديث مرتين كل مرة من المرات تبتعد مدة عام ومع ذلك فلم يخرم فيه حقا. وهذا من دلائل ايه؟ حفظ الراوي للحديث. ويقال ان الزهري عليه رحمة الله اراد بعض الملوك بني أمية ان يختبر حفظه فقال له اريد ان تحدثنا بعض الاحاديث حدثهم الزهري بعض الاحاديث فكتبوها في ورقه. فلما طالت المده طلبوا من الزهري أن يحدثوه أن يحدثهم بهذه الأحاديث وادعوا أن الكتاب ضاع، فحدثهم بها كمثل ما حدثهم بها في المرة الأولى، فعرفوا أنهم صادقون ومتثبت فيما إيه يرى. ونأخذ هذا أيضا أن الأصل سراوي الذي ليس معروفا بالحفظ كالزهد وأمثاله إذا روى الحديث الواحد على أكثر من وجه فالغالب أنه لم يحفظ ولم يبقى معايا. طبعا هذا مثل هذا الاختلاف والتنوع في الرواية يحتمل من اعتبار الحفاظ، لكن واحد أصلا ليس معروفا بالحفظ ومع ذلك يروي الحديث على أكثر من وجه، هذا لا يمكن أن إيه يكون حفظه. والعجب ده يأتي بعض الضعفاء فيأتي الحديث بأكثر من إسناد فيضطر بعض الباحثين بهذه الأسانيد ويقوي بعضها ببعض، مع أن هي رواية واحدة وراوي واحد، إلا أن الراوي أخطأ فلم يثبت الإسناد ولم يتقن، فكيف أنا أقوي الرواية المضطربة وكل أوجه الاضطراب إنما ترجع إلى مخرج إيه واحد؟ زي ما عمل واحد بعض إخواننا، وش إخواننا ولا حاجة، ده بعض أهل البدع إخواننا البعدة يعني. دي حديث بيقول من كعب بن الزبير ورجل ضعيف ضعيف الحفظ عن الحسن البصري، فجه مرة قال عن الحسن البصري عن عمران بن حصين، ومرة قال عن الحسن البصري عن جابر بن عبد الله، فجه بقى المسكين ده راح ايه ايه كان هو في صدد الكلام على حديث رواه ابو الزبير عن جابر، فقال لك ابو الزبير عن جابر، ابو الزبير لما يتفرج بهذا الحديث عن جابر تابعه الحسن البصري، مين قال لك اللي تابعه؟ قال لك اهو رواه مجاعة بن الزبير عن حسن البصري عن جابر، اذا الحسن البصري وابو الزبير كلاهما يروي عن ايه جابر، قال لك له شاهد رواه مجاعة بن الزبير عن الحسن البصري عن عمران، يعني له شاهد من حديث عمران بن حصين، فجعل اضطراب الراوي مرة يحتج ببعض الأوجه على المتابعة والبعض الآخر يحتج على الشهادة، ودي كلها شواهد ذو لا الحديث أصلا لم يثبت عن الحسن لضعف من رواه عنه بالوجهين وهو مجاهد الزبير، فضلا عن اضطرابه في الحديث، وحتى لو صح هذا عن الحسن البصري لما كان فيه دليلا على المتابعة. ليه؟ لأن الحسن البصري مدلل في أخي شلال، هو أصلا لا يسمع من جابر ولا من عمران بن حصين نص على هؤلاء أهالي الأئمة، فمعنى ذلك أن هناك واسطة بين الحسن وبين عمران وجابر، وأنت تريد أن تثبت متابعة الحسن البصري لأبي الزبير فيما يرويه عن جابر، والمتابعة لا تكون حينئذ للحسن ولم تكون للواسطة التي أسقطها الحسن بينه وبين إيه جابر، مش كده ولا إيه؟ طبعا سلامين سعد فقد حدث عن هؤلاء الذين تركهم يحيى بن سعيد القطان عبد الله بن المبارك، يعني حدث عنهم عبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن المهدي وغيرهم من الأئمة. يقول الإمام ابن رجب في شرح هذا الفصل: اعلم أن الرواة أقسام، فمنهم من يتهم بالكذب، ومنهم من غلب على حديثه المناكير غلبة، أهم حاجة لقينا غلبة المناكير، غلبة المناكير تضعف الراوي وتضعف حديثه، لكن المناكير إذا جاءت من غير غلبة تضعف الحديث دون الراوي، ومنهم من غلب على حديثه المناكير لغفلته وسوء حفظه، وقد سبق ذكر هذين القسمين وحكم الرواية عنهما. وقسم ثالث هو الذي نحن بصدده: أهل صدق وحفظ، وينذر الخطأ والوهم في حديثه أو يقل، وهؤلاء هم الثقات المتفق على الاختلاف به. يعني إيه؟ ما من أحد مهما على كعبه في وثاقة لابد أن يكون له أخطاء، ولا إيه؟ في حد يعصم من الغلط؟ الزهري خطأه في بعض الأحاديث، أبو إسحاق السبيعي خطأه في بعض الأحاديث، هشام بن عروة خطأه في بعض الأحاديث، قليلة جدا في جنب ما رواه، فهذه الحديث القليلة شو ما خطأوا في بعض الحديث، هذه الحديث القليلة لا تقبح فيهم ولا في مرتبتهم، لأن هذا حكم الله في البشر أن يخطئوا ولا إيه؟ لكن هناك منهم أدنى درجة من هؤلاء. يقول: وقسم رابع هم أيضا أهل صدق وحفظ، ولكن يقع الوهم في حدثهم كثيرا. قد يقول قال كيف يكون أهل الحب ويقع الوهم في حدثهم كثيرا؟ ما يبقوش أهل الحب بقى، ها؟ ما يبقوش أهل إيه؟ حب؟ لا، هم أهل الحب ولكن يقع الوهم في حدثهم كثيرا. والحب يطلق الأئمة عليهم رحمة الله تعالى على معنى الإكثار من السماع والإسماع، يعني من أكثر من سماع الرواية ورواياتها هل يسمى حافظ حتى لو كان كذاب؟ قضية الحفظ لا علاقة لها بالوثاقة، زي ما قالوا في نوح ابن أبي مريم، نوح ابن أبي مريم قالوا رزق كل شيء إلا الصدق. وابن عقدة أبو العباس ابن عقدة قالوا لم يأتي بعد عبد الله بن مسعود أحفظ الحديث من ابن عقدة، ومع ذلك تكلموا فيه وفي تشيعه وفي ابعته، وبعضهم اتهمه يعني. وعندك محمد بن حميد الرازي الحافظ بن حجر في التقريب قال حافظ ضعيف، حافظ ضعيف. الله، ازاي كنت حافظ ضعيف؟ يعني مكثر من الحفظ من الاستماع واسماعها ولكنه ضعيف الايه؟ ضعيف لم يضبط حديثه كمان بقى معايا. وزي الشاذكوني داوود بن سليمان الشاذكوني، وزي مين؟ غيره كثير يعني. هم أهل صدق وحفظ ولكن يبقى لهم في حديثين كثيرا، لكن ليس هو الغالب عليهم بطبيعة العلم. الحفظ هنا لا يقصد به مطلق الحفظ، وإنما أيضا أنهم يحفظون ولكن ما حفظوه كثير، ولكن أيضا ما أخطأوا فيه إيه؟ كثير. وهذا هو القسم الذي ذكره في المذيب هنا. وذكر عن يحيى بن سعيد يعني القطاع أنه ترك حديث هذه الطبقة، تركه كما قلت أخص من مطلق التضعيف. وعن ابن مبارك وابن مهد ووكيع وغيرهم أنهم حدثوا عنهم أي لم يتركوهم. وهو أيضا رأي سفيان وأكثر أهل الحديث المصنفين منهم في السنن والصحاح كمسلم ابن الحجاج. مين مسلم ابن الحجاج؟ صاحب الصحيح. شو مرتبك؟ أقول لك إحنا عارفين الإمام مسلم، أخي مسلم الحجاج ده ما عرفوش، في بعض الناس كده يعني، كان مسلم الحجاج وغيره. طب ليه ما عايش البخاري؟ البخاري لا يقارب هؤلاء، على تفصيل يقدم في موضعه إن شاء الله. أما الإمام المسلم فذكر في مقدمة الصحيح أنه يقارب هؤلاء في طبقة الشواهد والمتابعات، وربما يخرج حديثهم ليبين علته كما أشار هو وأشار شراح الكلام. فإنه ذكر في مقدمة الكتاب أنه لا يخرج حديثا من هو متهم عند أهل الحديث، متهم دوا صد هذا منه أو عند أكثرهم، ولا من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط. الغالب لما قال كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. وذكر قبل ذلك أنه يخرج حديث أهل الحفظ والإتقان وأنهم على ضربين، يعني على إيه؟ نوعين. أحدهما من لم يوجد في حديثه اختلاف شديد ولا تخليف فاحش، أيوة يغلط لكن مش الغلط الفاحش، الغلط الإيه؟ فاحش. الثاني من هو دونهم في الحفظ والإتقان ويشمله مثل السبق والستر وتعاطي العلم كعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليس ابن أبي سليم، دول يعني اللي هم أحسن مراتب الضعفاء، أرقى مراتب الإيه؟ الضعفاء. وقيل إنه أدركته المنية يعني الموت يعني قبل أن يخرج حديث هؤلاء، يعني هؤلاء لم يدخلهم في صحيح. في كل باب أصح ما عنده، فإن لم يجد الصحيح خرج ما يشتهه اللي هو دونه في مرتبة اللحم غير الحسن، فإذا لم يجد ذلك خرج رواية الضعفاء. أما المنكر فلو خرجه إلا المبينة، فقال إيه؟ وما كان من حديث ضعفه شديد أو منكر بينته، واضح؟ وما تكف عنه فهو صالح، أي صالح إيه للاستشهاد. والنسائي والترمذي، النسائي بطبيعة الحال، ولكن النسائي أحيانا يخرج الأحاديث ليبين علتها، وهو نفسه يقول ذكر الاختلاف على فلان في هذا الحديث تجيب الفلان، فهذه الروايات من شرط الكتاب بطبيعة الحال لما اكتفى لما صدر بين الباب، ولكن هو يخرج بقى أخطاء الرواة وأحيانا يبينها، أحيانا يذكر الخلاف ويسقط، وأحيانا يذكر الخلاف ويبين الراجح من المرجوع. الترمذي هو يخرج كل شيء لأن هو أصلا وظيفة الكتاب يبين علل الأحاديث، فقد يكون في الباب حديث صحيح ولا يخرجه، ويخرج الضعيف ويبين علته، واضح؟ ويشير للصحيح في قوله وفي الدليل عن فلان وفلان وفلان، مفهوم؟ لكن بطبيعة الحال الكتب الستة عامة، الكتب الخمسة عامة هي أصح من غيرها، وشرط الأئمة فيها أحسن من شرط غيرها، مع أنه خرج لبعض من هو دونهم يعني في المثل وبين ذلك ولم يسكت عنه كما قلنا. وإلى طريقة فيها ابن سعيد، يعني طريقة إيه؟ ترك الراوي الذي أو ترك حديث هؤلاء الطبقة، يميل عليه ابن دينه وصاحبه البخاري، طبعا البخاري في الصحيح لأن الصحيح له مزية أخرى، لكن ما نستطيعش نحن نقول البخاري تركهم كلية، وإلا نحن نراه في سؤالات الترمذي يحسن أحاديث مثل هؤلاء بطبيعة الحال إذا كانت لها أصول من أصول الثقات معايا، وهذا معنى الاستشهاد، هذا هو معنى الاستشهاد، والاستشهاد يتنافى مع معنى الترك. وقال علي بن المديني فيما نقله عنه يعقوب بن شيبة لا يترك حديث رجل حتى يجتمع على تركه ابن مهدي ويحيى القطان، فإن حدث عنهما أحدهما ترك وتركه الآخر حدث عنه، يعني علي بن المديني كان له شيخين ابن مهدي والقطان، القطان متشدد في الرجال، ابن مهدي ايه معتدل، واحد من زين القطان متشدد، فكان اذا اجمع او اتفق يحيى القطان وابن مهدي على ترك الراوي فضل ابن علي بن ديني يده منه، اما اذا اختلف فانه ايه يروي عنه، بلك لا سيما اذا روى عنه ابن مهدي فانه كان يميل عند الاختلاف الى قول المهدي لاعتداله، مفهوم؟ كان يميل الى قول ما هي الاعتدال. وجاء عنه في تقديم الجرح والتعديل انه لا يترك، يعني ابن المديني ولا ابن المبارك الناس، انه لا يترك حديث الرجل حتى يجد له ما لا يستطيع دفعه، يعني يجد له طمة من الطمات توجب ترك الحديث ولا يستطيع ان يؤولها ويجد لها خط، مفهوم؟ يدل على أن الترك أمر شديد لا يترك الراوي إيه بمجرد أن يخطئ في بعض الأحاديث. قال أحمد بن سنان كان ابن مهدي لا يترك حديث رجل إلا رجلا متهما بالكذب أو رجلا الغالب عليه الغلط. وقال أبو موسى محمد بن مسنى سمعت ابن مهدي يقول الناس ثلاثة، رجل حافظ متقن، هذا لا يختلف فيه، أحد يختلف في الظلم، هل يختلف في شعر الصفيان، وآخر يهن والغالب على حديثه الصحة، فهذا لا يترك حديث لهم حلو عليه صبوخ يعني، وآخر يهن والغالب على حديثه الوهم فهذا يترك حديث. قال أبو بكر بن خلاد سمعت ابن مهدي يقول ثلاثة لا يؤخذ عنهم، المتهم بالكذب وصاحب بدعته يدعو إلى بدعته، تكلمنا عن المبتدع فيما سبق، والرجل الغالب عليه الوهم والغلط. وقال إسحاق بن عيسى سمعت ابن المبارك يقول يكتب الحديث إلا عن أربعة، غلط لا يرجع، هنا بقى المشكلة، واحد عن غلط يعني فيه مبالغة من الغلط، يعني مش بيغلط مرة اثنين، ده رجل محترف غلط ها، ومع ذلك لا يرجع، يعني إيه لا يرجع؟ يعني إذا نبهه القاضي الحديث لا يرجع، بيترك الحديث على طول، صد ده كمان، وده اللي بنقوله يا جماعه لما يجي يقول لنا كلهم يضعفوا الحديث يقول لا 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 مش ضعيف ده انا لقيت له اسناد حلو، ويخالف الائمه كلهم يقول على طول ان لم نتركك هنترك قولك ولا ايه. والرجل الغالب عليه الوهم يكتب الحديث إلا عن أربعة: غلاق لا يرجع وكذاب، وصاحب هوى يدعو إلى بدعته، ورجل لا يحفظ فيحدث من حزب. رجل ليس يحفظ، كيف يحدث من حزب؟ إن كان عنده كتاب يحدث من كتابه، وإلا فلا يحدث. وقال الوليد بن شجاع: سمعت الأشجاعية يذكر عن سفيان الثوري قال: ليس يكاد يسلت من الغلط أحد. أحد من الغلط من يحب أن يقول: لست أعجب من يغلط، لست أعجب من يغلط، وإنما أعجب من لا يغلط. بيش الدرجة غلط؟ ليس يكاد يسلت من الغلط أحد. إذا كان الغالب على الرجل الحق فهو حق وإن غلط، وإذا كان الغالب عليه الغلط ترك. وقال حسين بن منصور أبو علي السلمي النيسابوري: سئل أحمد عمن يكتب حديث، فقال: عن الناس كلهم إلا عن ثلاث: صاحب هوى يدعو إليه، أو كذاب، أو رجل يغلط في الحديث فيرد عليه فلا يقبل. ده المصر على الإيه؟ الغلط، فيترك حديثه. وقال ربيع بن سليمان: قال الشافعي: من كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم يقبل حديث. لأن اللي هو بيغلط كثير لما يحدث من حفظه، إن كان له كتاب نرجع للكتاب ونعتمد عليه، ولا إيه؟ لأن هي عم يغلط كثير، لما تركوا ما حدث به من حفظه ورجعوا إلى إيه؟ كتابه. ومن لم يكن له أصل كتاب صحيح لم يقبل حديثه، كما يكون من أكثر الغلط في الشهادة لم تقبل شهادته. وكان ذكر الحميدي، أو الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي، ان احمد ومين والحميدي وصيرفي. صيرفي ايه يعني؟ انت اشتغلتش في الصرافة قبل كده؟ طيب. وهذا قد يكون موافقا لقول يحيى بن سعيد ومن تابعه. وروى نعيم بن حماد قال: حدثني ابن مهدي قال: سئل شعبة حديث من يترك، اهو الكلام ابن مهدي، قال: من يكذب في الحديث، ومن يكثر الغلط، ومن يخطئ في حديث مجتمع عليه فيقيم على غلطه ولا يرجع، مصر على غلط معاند، ومن روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون. ده قلناه صح. وذكر ابو حاتم الرازي قال: حدثنا سليمان بن احمد الدمشقي قال: قلت لعبد الرحمن بن مهدي: اكتب عمن يغلط في عشرة احاديث؟ قال: نعم. قيل له: يغلط في 20؟ قال: نعم. قيل له: في 30؟ قال: نعم. قيل له: في 50؟ قال: نعم. بطبيعة الحال إنما هذا في حق المقصر، لكن واحد أصلا مرواش إلى 10 أحاديث يغلط في 50؟ ينفع؟ ينفع يغلط في 50 ده؟ مينفعش. هذا في حق المقصر كده كده. ما يجيش واحد يجيب لك الكلمه دي تحتاج بيها عليا بقى. لما اجي اقول يجي ابن حبان مثلا يقول يحط الروايه الضعفاء ويقول: يخطئ على قله حديثي، فيستدل ابن حبان بذلك على ايه؟ ضعفي، ولذلك ادخله فيه الضعفاء. يجي واحد يقول على ابن حبان: كيف لقد اخطا في فلان في 30 احاديث واخطا فلان. شعبه قال فيه ابو نعيم الفضل الدكين: اخطا شعبه في 300 حديث، ولكن كلهم في اسماء الرواة. واضح؟ فالشاهد هنا ان الخطأ ليس بالعدد، وانما يحكم على الرواة بمقتضى خطأه باعتبار امرين. الامر الاول النسبة بين خطأه وبين ما اصاب فيه. رواية قلوب لم يخطأ في 100 انسي. لما نجمع النسبة بين خطأه واصابته نجد أن أخطأه قليل جدا، ولا إيه؟ ثانيا نوع الخطأ، في واحد يغلط غلط محتمل ما فيش إنسان يسلم منها معايا، لكن واحد يغلط أغلاط فاحشة زي اللي إحنا بنسميه الأخطاء الفاحشة، ويأتي النقاد يقولون هو ثقة ولكن أخطأ خطأ إيه؟ قبيحا فاحشا. الخطأ الفاحش ها؟ كما قال الإمام الدارقطني عليه رحمة الله لما سئل عن الربيع بن يحيى الإشناني فقال: ليس بالقلب، روى عن الثوري عن محمد بن الكادر عن جابر عن رسول الله في الجمع بين الصلاتين، وهذا حديث خطأ، وهذا يسقط 50 حديثا، 500 حديث فيما أذكر. يعني غلط واحد يسقط ايه؟ هذا العدد من الأحاديث. والإمام الحاكم النيسابوري في سؤالات السجدي سئل عن بعض مشايخه فقال أخطأ خطأ فاحشا يسقط عمله 50 سنة. يعني عمل 50 سنة يعني احنا يعني يبطل عمل 50 سنة. والأعمال لا تبطل يعني بالأخطاء في الأحاديث، ولكن أراد الإمام أن يعبر عن مدى فحش الخطأ الذي وقع فيه. إيه الخطأ ده؟ جاب حديث من حسن إسلام المرء تركوه ما لا يعني، الحديث ده متن مشهور واضح، والصواب أنه من حديث مرسل كما رواه مالك الموطأ وغيره، واضح. هذا هو الصواب. المهم أن المتن معروف مشهور ماشي. هو عمل إجاب له إسلام كده الأنس بن مالك، ما عملش غير لم يختلف مثلا، يعني لم يكذب مثلا، وانما دخل على اسناد في اسناد جاب اسناد حديث اخر حطه في الايه؟ في الحديث دوت. فبيقعد ده طبعا استشهد بيه جزاه الله خير. لكن احنا بنقول ايه؟ الخطا هو من اي نوع الخطا؟ دخول حديث فيه حديث، فدخول حديث فيه حديث اي ادعاء لاسناد لمثل اسنادا لمثل اخر دوت من الأخطاء الفاحشة القبيحة التي لا تحتمل، واضح. وهذه الأخطاء كما قال الإمام الحافظ في الحديث يبطل عمل 50 سنة. إذا نوع الخطأ مهم، والنسبة بين ما أصاب فيه الراوي وأخطأ مهم إيه أيضا. فشعبة عليه رحمة الله أخطأ في 300 حديث، لكن هي بجانب ما أصاب فيه قليل جدا، صح؟ هذا من ناحية. من ناحية أخرى أخطاؤه من الأخطاء التي لا يسلم فيها إنسان، لكن من الأخطاء إيه؟ القبيحة. ولذلك يقول أبو نعيم وهي من الأخطاء التي لا تقبح عليه، لا تقبح فيه. يجي بعض الأئمة يعلّ حديث مثلا يقول فلان يخطئ، كانت بعض الناس يقولوا من ذا الذي لا يخطئ؟ يعني كأن الإمام مش عارف إن من ذا الذي لا يخطئ. الإمام بيقول لما يخطئ، لما يقول يخطئ ويضعف الحديث بهذه الكلمة يعرف ويعلم أن الخطأ في هذا الحديث من هذا الراوي قادح، قد يكون نفس الخطأ في حديث آخر من راوي آخر لا يقبح. فالقضية إيه؟ ليست قاعدة عمياء صماء بكماء يطبقها في الراوي بدون فقه وبدون سهل. وقال حمزة السهمي سألت الدارقطنية عمن يكون كثير الخطأ، قال إن نبهوه عليه ورجع عنه فلاس، وإن لم يرجع سقط. خرج ذلك كله أبو بكر الخطيب في كتابه الكفاية. تعرف الكتاب ده؟ من يعرف كتاب الكفاية؟ حد شاف كتاب الكفاية؟ يعني الرجل أجاب لكم الكفاية، عايزين بقى كفاية الكفاية؟ وقال ابن أبي حاتم حدثني أبي عن أحمد دورقي. عندكم دورقي ها بتقديم الواو صح؟ انا الراجل عندي جزاه الله خير يعني عملها دورقي. حدثنا ابن مهدي قال قيل لشعبة متى يترك حديث الرجل؟ قال اذا حدث عن المعروفين بما لا يعرف المعروفون، واذا اكثر الغلط، واذا اتهم بالكذب، وإذا روى حديثا غلطا مجتمعا عليه فلم يتهم نفسه فيتركه. طرح حديث اللي هو ما يرجعش عن الايه؟ الغلط، وما كان غير ذلك طروا عنه. قال وحدثنا أبي أخبرنا سليمان بن أحمد الدمشقي قال قلت لابن مهدي أكتب عمن يغلط في 100؟ قال لا، 100 كثير. وهذه الرواية عن ابن مهدي توافق قول شعبة ويحيى والشافعي أن كثرة الغلط ترد به الرواية، وتخالف رواية ابن المثنى وأحمد بن سنان عنه أن الاعتبار في ذلك بالأغلب، يعني بالمقارنة بين الإيه؟ الخطأ والصواب. وكلام الإمام أحمد يدل على مثل قول ابن مبارك ومن وثقه، فإنه حدث عن أبي سعيد مولى بني هاشم وقد قال فيه كان كثير الخطأ ولم يترك حديثه، وحدث عن زيد بن الخباب وقال فيه كان كثير الخطأ. وقال أبو عثمان البرزعي حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال قلت لأحمد بن حنبل في علي بن عاصم وذكرت له خطأه فقال لي احمد كان حماد بن سلمة يخطئ واومى احمد بيده خطأ كثيرا ولم يرد رواية عنه بس. طبعا هذا ايضا في جلب ايه ما روى. والامام احمد عليه رحمه الله اذا كان الراوي ليس معروفا بتعمد الكذب ولا بالدعوه الى البدعه فهو يروي عنه ولو في الشواهد. والمسند حافل بهذا. وقال اسحاق بن منصور قلت لاحمد متى يترك حديث الرجل؟ قال ان اذا كان الغائب عليه خطا. وكلام الترمذي هاهنا يحتمل مثل قول شعبة ويحيى ومن وافقهما حيث ذكر ان من كان مغفلا يخطئ الكثير فانه لا يشتغل بالرواية عنه عند اكثر اهل الحديث. وذكر ايضا قبل ذلك ان من ضعف لغفلته وكثرة خطئه لا يحتج بحديثه فلم يعتبر الا كثرة الخطأ. ويحتمل ان يكون مراده سقوط حديث من جمع بين الوصفين مع الغفلة وكثرة الخطأ دون من كان فيه احدهما. اما الغفلة المجردة مع قلة الخطأ او كثرة الخطأ لسوء الحفظ دون الغفلة فهذا قول ثالث في المسألة. يعني العبرة في هذا كله هو نوع الخطأ ومقارنة الخطأ بالصواب. فان كان الاكثر من حديثه الصواب روي عنه واعتبر بحديثه ولم يترك كلية، وإلا فإن كان الأغلب الخطأ يترك حديثه. مفهوم؟ وأما محمد بن عمرو الذي تكلم فيه يحيى من يحيى باب أبير الأولان قطان فهو محمد بن عمرو بن عقبة بن وقاص الليث، وقد تكلم فيه يحيى ومالك وإذن كده زي بلاش رب السلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. وأما محمد بن عمرو الذي تكلم فيه يحيى هو محمد بن عمرو بن عقبة بن وقاص الليث، وقد تكلم فيه يحيى ومالك. وقال أحمد كان محمد بن عمرو يحدث بأحاديثه فيرسلها ويسندها لأخوان الآخرين. قال وهو مضطرب الحديث والعلاء أحب إلي من العلاء. ما شاء الله. وقال ابن أبي قيثمة سمعت يحيى بن عين يقول ما زال الناس يتقون حديث محمد بن عمرو، قيل له ما علة ذلك؟ قال كان مرة يحدث عن أبي سلمة بالشيء رأيه ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وثقه ابن معين في رواية أخرى. إذن إيه من دلائل ضعف الراوي الافتراق، يجيب حديث مرة يرويه من مقطوعا على بعض التابعين من قول بعض التابعين ومرة أخرى يوصله بإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقل إسحاق بن حكيم عن يحيى القطان أنه قال فيه رجل صالح ليس بأحفظ الناس للحديث. صالح لكن ليس بأحفظ الناس، هناك من أحفظ منه. وقد ذكر الترمذي عن يحيى أن يحيى بن سعيد روى عنه، وكذلك روى عنه مالك بن موطأ، وخرج حديثه مسلم متابعة وخرجه البخاري مقرونا. الله الله، ايه الفرق بين المتابعة والإقران؟ البخاري خرج مقرونا ومسلم خرج متابعة. أستطيع ما أنا عندكم أولا الفرق بين المتابعة والإقران؟ قول يدنا
هذا
هو كلام الشيخ دوت أدق. المتابعة أن يروي رجلان حديثا واحدا عن شيخ واحد بإسناد واحد ومثل واحد، وكل من هذين الراويين قد جاءت رواياته من طريق مختلف عن طريق آخر. أما الإقران أن يتفرد راوي أو أن يروي راوي حديثا واحدا عن شيخين فيقول حدثني فلان وفلان فيذكر الإسناد. والفرق بين الإقران والمتابعة من حيث الحكم طبعا المتابعة تقوي، لكن الإقران ليس دائما يقوي. ولهذا نجد أن كثيرا من علل الأحاديث تعتري الأحاديث من قبل الجمع بين الرواة في الإسناد الإيه؟ الواحد كما سيأتي في شرع العلل. ثانيا تخريج الإمام مسلم أو الإمام البخاري للراوي مقرونا لا ليس معناه أنه يصدق في الشواهد. الاحتمال أن يكون الإمام مسلم أو البخاري إنما خرجوا الرواية كما سمعها. البخاري سمع الحديث من رواية فلان وفلان، هو يريد أن يحتج بأحدهما، أما الآخر فليس عنده بحجة ولكن لم يشأ أن يحدثه من الإسناد حتى لا يغير في الرواية، فذكره والاعتماد عنده على رواية الثقة، والآخر قد يكون ثقة قد يكون ضعيفا وقد يكون كذابا. ومن أكبر الأدلة على ذلك أنه خرج للحسن بن عمار البخاري في الصحيح، خرج للحسن البخاري للحسن بن عمار المتروك، ولا تتابع البخاري خرج لحسن بن عمار وإنما خرج له مقرونا. فليس الاعتبار بروايته ولكن الاعتماد على روايته غير، وإنما جاءت روايته هكذا اتفاقا معارضا غير مقصودة. تفهم؟ نفهم هذا الكلام. وقد قال يحيى بن سعيد هو فوق سهيل بن أبي طالح، يعني مين؟ محمد بن عمرو. وخلافه في ذلك إمام أحمد، وقال ليس كما قال يحيى. قال أحمد ولم يروي شعبة عن محمد بن عمرو إلا حديثا واحدا. وأما عبد الرحمن بن حرملة الذي ذكر يحيى القطان أن محمد بن عمرو فوقه فهو مدني، كان يحيى القطان يضعفه ولا يرضاه. وقال ابن المديني راودت عليه في ابن حرملة، يعني اخترت عليه من السؤال، فقال ليس هو عندي مثل يحيى بن سعيد الأنصاري. طب ويحيى بن سعيد الأنصاري من الجبال، اذا هذا معناه انه ليس من اعلى درجات الصفات. قال سمعت سعيد المسيب قال يحيى لو شئت ان تلقنه اشياء، قال قلت كان يلقن، قال نعم. طبعا هذا تقدم. وقال احمد بن حرمله هو كذا وكذا يضعفه. الامام الشذابي عليه رحمه الله في كتاب المقتضى قال وقول احمد كذا وكذا اي لين الحديث، يعني وسط بين الثقه والضعف. وقال ابن معين لا باس به. قيل له يقولون سمع عمرو بن المسيب وهو صغير، قال لا. وذكر ابن ابي خيثمه عن ابن معين عن يحيى عن ابن حرمله قال كنت سيء الحفظ فسألت سعيد بن سيد ترخص لي في الكتاب. هو اعترف ما هو سيئا. وأما شريك فهو ابن عبد الله النخعي قاضي الكوفة، وكان كثير الوهم لا سيما بعد أن ولي القضاء كان قاضي. وكان فيه أيضا في تلك الحالة فيه وكبر واحتقار للأئمة الصالحين. في بعض العلماء كده يعني كان عندهم ايه منجهية، يعني زي أحمد بن صالح المصري وغيره. نسأل الله أن يغفر لنا ولهم، لكن بينفعنا في العلم في الحاجات دي؟ احنا يهمنا من الرجل من نعرف أحواله ويتعلق بحديثه حتى نستطيع أن نحكم عليه. وقد خرج حديثه مسلم مقرونا بغيره. ما جيش أحد اللي بقى مسلم استشهد بشريكه مستشهد، خرج حديثه مقرونا. مقرونا لا يدل على الاستشهاد بخلاف المتابعة. مفهوم؟ ومن الأوهام المتعلقة بترجمته أن مسلما ذكر في كتاب الكنى أن أحمد سمع منه وهو وهم، ولم يسمع منه أحمد إنما سمع من أصحابه. وأما أبو بكر بن عياش فهو المقري الكوفي معروف من مشاهير القراء، وهو رجل صالح لكنه كثير وهم، يعني في إيه؟ الحديث مش في القراء. ومع هذا خرج البخاري حديثه، وانكر عليه ابن حبان تخريجه حديثه وتركه لحماد بن سلمة. ابن حبان قال لك ازاي تخرج لابو بكر بن عياش وما تخرجش لايه محمد بن سلمة موال طويل جدا في مقدمة الصحيح وحيجي في موضع هنا ترجمة محمد بن سلمة وحنناقش ابن حبان فيه إن شاء الله بخير إيمان كبير أوي. وأما الربيع بن صبيح ومبارك بن فضالة فلم يخرج لهما يخرج لهما في الصحيح. وقد وثق المبارك يعني ابن فضالة عفان يعني ابن مسلم وأبو زرعة وغيرهما وقال شعبة هو الأحب إليه من الربيع يعني إيه ابن صبيح. وسوى ابن معين بينهما في الضعف يعني الاثنين إيه قريب من السواء. وقال أحمد ما أقربهما وقال مرة مبارك أحب إلي إذا قال سمعت الحسن يشير إلى أنه يدلس. إذن مبارك بن صبيح كان من المدلسين. وقال نعيم يعني ابن حماد كان ابن مهدي لا يكتب للمبارك شيئا إلا شيئا يكون فيه سمعت الحسن معايا. والمبارك والصبر دائما يغلق في حديث الحسن يبقى على بصيغ السماع وليس في ايه بصيغ السماع. يقول عن الحسن حدث العمران هو اصلا لم يسمع من الاصل. وقال الفلاس هو عمرو بن علي كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثني عن مبارك يعني من فضاله. وقال ابن معين لم يروي عنه يحيى. مين يحيى ده بقى؟ ابن معين ده وجه يحيى برضه يعني قال يحيى لم يروى عنه يحيى ها؟ الاولاني ابن معين والاخر يحيى القطان مفهوم. وقال احمد تركه عبد الرحمن لانه كان يروي اقاويل الحسن ياخذها من الناس يعني من غير ايه سمعه وده تسليم. قال وكان عبد الرحمن يروي عن الربيع بن صبيح وكان الربيع رجلا صالحا رحمه الله. وقال الفلاس كان عبد الرحمن يحدث عن الربيع وكان يحيى لا يحدث عنه. هينتقل الإمام الترمذي عليه رحمه الله تعالى إلى فصل آخر وإلى عالم آخر من الرواة فنجعل ذلك للأسبوع القادم بإذن قال الإمام الترمذي عليه رحمة الله ما زلنا نتكلم عن أهل الصدق غير الكفار. وقد تكلم بعض أهل العلم وأهل الحديث في سهيل ابن أبي طالب ومحمد بن إسحاق وحماد بن سلمة ومحمد بن عبلان وأشباه هؤلاء من الأئمة. إنما تكلموا فيهم من قبل حفظهم في بعض ما رأوا وقد حدث عنهم الأئمة. حدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا علي بن المديني قال قال لنا سفيان بن عيينة كنا نعد سهيل بن أبي صالح سبتا في الحديث. وحدثنا ابن أبي عمر قال قال سفيان بن عيينة كان محمد بن عبلان ثقة مأمونا في الحديث. قال أبو عيسى عن سنه وإنما تكلم يحيى بن سعيد القطان عندنا في رواية محمد بن عبلان عن سعيد المقبري يعني أنه لم يتكلم في محمد بن عبلان على وجه العموم وإنما تكلم في بعض رواياته وذلك فيما يرويه عن سعيد المقبري فحسب. حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال قال يحيى بن سعيد قال محمد بن عبلان أحاديث سعيد المقبول بعضها عن سعيد عن أبي هريرة وبعضها عن سعيد عن رجل عن أبي هريرة فاختلطت علي فصيرتها عن سعيد عن أبي هريرة ريح دماغه. اختلطت علي الأحاديث التي فيها واسطة والتي ليست فيها واسطة. وإنما تكلم يحيى بن سعيد عندنا في ابن علان لهذا وقد روى يحيى عن ابن علان الكثير. يأخذ من هذا أن الراوي إذا اختلط عليه الأحاديث فصار لا يضبط أسانيدها ويحدث بها على التوهم كمثل ما فعل ابن علان فإن ذلك من موجبات التضعيف. أما سهيل بن أبي صالح السمان فقد تكلم فيه جماعة من الأئمة قال ابن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول لم يزل أصحاب الحديث يتقون حديث سهيل. قال وسئل ابن معين مرة أخرى عن سهيل فقال ليس بذات, وسئل مرة أخرى فقال سهيل ضعيف. وحكى عباس بن الزوري قال سئل يحيى بن معين عن حديث سهيل والعلاء بن عبد الرحمن فقال حديثهما قريب من السواء وليس حديثهما بالحجة. قال لو سمعت يحيى يقول سهيل سويلح, سويلح تصغير صالح وفيه لي. قال ومحمد بن عمرو أكبر من هؤلاء يعني ابن عبد الصمد يعني من سهيل والعلاء وعبد بن عبيد الله وابن عقيل. وقد سبق قول يحيى بن سعيد أن محمد بن عمرو الأعلى من سهيل وأنكر ذلك عليه أحمد وقال لم يكن ليحيى بسهيل علم وكان قد جالس محمد بن عمرو. قال وسهيل صالح. وقال أيضا لم يسمع يحيى شيئا, الناس عندهم سهيل ليس مثل محمد بن عمرو يعني ابن عمرو أرفع من سهيل. فقيل له سهيل عندهم أسد؟ قال نعم. أنا مش فاهم الكلام. نعم هنقرا الكلام للاخر. وقال احمد ايضا سهيل ما اصلح حديث. لو قلنا ما اصلحه حديثه هي مشكله, لكن لو قلنا ما اصلح حديثه تبقى ايه تستعجب كنايه عن يعني اتقان. قال والعلاء بن عبد الرحمن عندي فوق سهيل وفوق محمد بن عمرو. وقال عبد الله سألت أبي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه وعن سهيل عن أبيه فقال ما سمعت أحدا يذكر العلاء إلا بخير. وقدم أبا صالح على العلاء كذا في المسند. نعم قدموا. لا هو يقصد من أحد بدريك قوله كذا في المسند. وقدم أبا صالح على العلاء كذا في المسند وإنما كان السؤال عن سهيل لا عن أبيه. وقد ذكر الترمذي هنا عن ابن عيينة قال كنا نعد سهيلا سبتا في الحديث. وقال ابن معين في رواية عباس يعني الدوري في موضع آخر عنه سهيل ثق وثق العدلي. وقال النسائي ليس به بأس. قال ابن علي هو عندي ثق لا بأس به مقبول الأخبار. فقال أبو زرعة سهيل أشبه وأشهر من العلاء بن عبد الرحمن. وقال أبو حاتم هو أحب إلي من العلاء وأحب إلي من عمرو بن أبي عمرو يكتب حديثه ولا يحتج به. قوله وأحب إلي من العلاء وأحب إلي من عمرو بن أبي عمرو ثم قوله يكتب حديثه ولا يحتج به هذا مما يفيد أن الحجة ليس بكل من يكون ثقة. ثقة مراتب رغم أنه قدمه على العلاء وعلى عمرو أبي عمرو يعني هو لن ينزل عنده عن درجة الصدوق صح؟ ومع ذلك لم يره حجة. في ذلك إشارة إلى أنه إما أنه ليس بالحجة أي ليس بحجة على الإطلاق يعني ليس مثل سفيان وليس مثل شعب ومثلا أو أن مثل هؤلاء الذين قلب الطرق ولم يبلغوا في حفظ مبلغ الثقات الحفاظ فإنهم لا يحتج بأحاديثهم إلا فيما وثقوا عليه الثقات مفهوم؟ ولعل في ذلك ولعل إلى ذلك أشار ابن حبان في أواخر المجروحين في آخر مقدمة المجروحين لما ذكر أبناء الثقات الذين لا يحتج بأحاديثهم فذكر الجنس الجنس الأول قوم أهل ثقة ولكنهم لا يحدثون بحديثهم. وقد روى عنه الأئمة مالك وشعبة والثوري. تقدم أن حكم رواية الإمام عن أو رواية العدل عن الراوي هل هو تصديق منه أو لا. وخرج له مسلم في صحيح والبخاري مقرونا بغيره. ذكرنا في اللقاء الماضي أن الرواية بالإقران ليست لها حكم الايه المتابعه، لان الاقران قد يكون ذكره عربا جاء هكذا في الاسناد فلم يشا ان يختصر الاسناد او يحدث منه شيئا. والعمدة عنده على الروايه على روايه المقرون به، على روايه المقرون به، وليس ذلك في حكم المتابعه، لان المتابعه تعمد الامام اخراجها ولو شاء لم يخرج. بخلاف الروايه المقرونه فهو هكذا سمع الحديث فلان عن فلان عن فلان وفلان، فلم يشاء ان يغير في الاسناد او يختصره. واما محمد بن عجلان المدني الفقيه الصالح فقد روى عنه شعبه ومالك والقطان وخلق من خلق ده من خلق ده ها يعني خلق من الناس يعني جمع من الناس اذكر اظن بمهد او بمهدئتنا اثناثي كان في المجلس وقال حدثنا فلان وفلان وفلان وعده. فقال له سائل عده ابن من؟ فقال ابن فقدتك. عده يعني جماعه يعني عدد. وقد روى عنه شعبته ومالك والقطان وخالد، فقد وثقه ابن عجلان واحمد بن معين وخرج مسلم حديثه مقرونا. انظر وتكلم جماعه في حديثه. قال الائمة عامة يفرقون في طريقة اخراج البخاري ومسلم، فيقولون اخرج له احتجاجا او اخرج له استشهادا او متابعة او اخرج له مقرونا، فلا يخلصون بين الاقران والمتابعة، وهذا للمعنى الذي اشرت اليه. قال ابن ابي خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول كان يحيى بن سعيد لا يرضى محمد بن عجلان. قال وسمعت يحيى بن سعيد يقول لو جربت من أروي عنه لم أروي إلا عن القليل. وفي كتاب علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال ابن عدلان كان سعيد المقبري يحدث عن أبي هريرة عن أبيه عن أبي هريرة وعن رجل عن أبي هريرة فاختلط علي فجعلته عن أبي هريرة ريح دماغه. قال يحيى سمعته منه أو حدثته عنه ولا أعرف إلا أني سمعته منه. وهذا كما ذكرنا من دليل عدم ضبط الراوي وبه يطعن عليه. وقال أحمد كان ثقة إلا أنه اختلف عليه حديث المقبولي كان عن رجل جعل يسيره عن أبي هريرة، عن رجل يعني مبهم. وقال ابن عيينة حدثنا محمد بن علان وكان ثقة. وروى أبو بكر بن خلاد عن يحيى بن سعيد قال كان ابن عجلان مضطرب الحديث في حديث نافع ولم يكن له تلك القيمة عنده. طبعا هذا من التضعيف الايه النسبي ليس من التضعيف المطلق، يعني في حديث نافع على وجه الخصوص ليس هو ايه بذاته. فمن يأتي ويحكم على حديث تفرد به ابن عجلان عن نافع فيحكم على هذا الحديث بمقتضى الحكم العام الذي ملحوه ابن عجلان يكون مخطئ. يعني ابن عجلان يقول اصل فيه انه صدوق حسن الحديث، فمن ياتي فيحسن حديثه عن نافع يكون مخطئ. ليه؟ لانه بيتكلموا في حديثه عن نافع على وجه الايه الخصوص. وروى ابو محمد الرام الهرمزي في كتابه اللي هو المحدث الايه الفاصل من طريق يحيى بن سعيد من طريق يحيى بن سعيد قال قدمت الكوفه وبها ابن عجلان وبها من يطلب الحديث مليح ابن وكيع وحفص ابن غياث وعبد الله بن ادريس ويوسف بن خالد السمسي. قلنا يعني هؤلاء الاربعه ناتي ابن عجلان يعني ليختبروه جاءوا ايه. طبعا اختبار الرواه الاصل فيه أنه يرجع إلى نية المختبر، فإن كان نية المختبر أن يصبح الراوي فهو بذلك آثم، وإن كان نيته أن يبين خطأه حتى لا يغتر به الناس نصيحة للمسلمين فهذا من أفضل الأعمال. وهكذا كان شأن أئمة الجرح والتعديل عليهم رحمة الله. فقال يوسف بن خالد نقلب على هذا الشيخ حديثا نقلب الأحاديث، يعني نجيب له الأحاديث بأسانيد غير معروفة. المتون معروفة والأسانيد معروفة، ولكن هذه المتون لها أسانيد معروفة، فإذا بهم يأتون لهذه المتون بأسانيد غير معروفة به، فيبون كل متن بإسناد ليس هو إسناد، ده اسمه إيه؟ القلب. معايا؟ ده طبعا القلب ده كان النقاد يفعلون مع الرواة اختبارا له، يختبرون الراوي، والعلماء يقولون إذا فعل ذلك في المجلس فيجب على المختبر ألا يقوم من المجلس إلا بعد أن يبين له الصواب، حتى لا يضطر السامع أو السامعون أو يضطر هذا الرجل نفسه فيتلقى الخطأ. نقلب على هذا الشيخ حديثه ننكر فهمه، أيتهم مش أيتهم. قال فقلبوا فجعلوا ما كان عن سعيد عن أبيه وما كان عن أبيه عن سعيد، دوت إيه نوع أنواع الإيه؟ قال قلب راوي براوي، قلنا القلب إما قلب راوي براوي أو قلب إسناد بإسناد، هذا قلب راوي براوي، الشيخ راوي حط مكانه إيه؟ راوي قلب راوي إسناد بإسناد له صورتان، صورة اللي إحنا ذكرناها قريبا وهي إن يكون المتن معروف بإسناد فيروى بإسناد آخر يختلف عن الإسناد الأول في كل رجال. معايا؟ الصورة الثانية أن يؤتى بمتن يرويه بعض الحفاظ بإسناد معين، فإذا بآخر أو براوي آخر يأتي إلى هذا الحديث فيروي عن نفس الحافظ ولكن بإسناد إيه؟ آخر. يعني مثلا الحديث يرويه الزهري عن سعيد بن سعيد عن أبي هريرة، فيأتي بعض الناس فيروي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، فهو لم يخالف في أن الحديث حديث إيه؟ الزهري، ولكن غير إسناد الزهري للحديث. مفهوم؟ كل هذا من طرق القلب، وكل هذا شمله كتاب اللي احنا بنشرحه يوم الخميس، هياتي ان شاء الله. نقلب عن هذا الشيخ حديثه ننظر فهمه، فقلبوا فجعلوا ما كان عن سعيد عن ابيه وما كان عن ابيه عن سعيد، ثم جئنا اليه. راحوا له بقى امتحنوه، لكن ابن ادريس تورع وجلس بالباب. بقوا كام؟ ثلاث، يوسف بن خالد التمثي، حفص بن غياث، ومين؟ مليك بن وكيع. نعم؟ احنا سعيد بن غياث دعوا الموضوع ده خالص. لا، يا مليك بن سعيد بيروي القصه. وسياق الحديث بعد ذلك القصه بعد ذلك هتبان لنا في منأى عن هذا. ده باع عليهم دعوة حتديهم ورا الشمس، تقول لي يعني ازاي بقى؟ وقال لا استحل. طبعا هو تورع، لكن اهل النقص يفعلون ذلك الاختبار، فهم يستحلون ذلك بل يرونه قربا، لكن هو لما راى القوم انما يفعلون ذلك رغبة في التشفي وافتضاح الرجل فتورع، فكان خيرا له. ودخل حفص ويوسف بن خالد ومليك، اهو الثلاثه اهو يا عم تعال. فسالوه تورع فيها، انضحك عليها دخلت عليه، بس في الاول ايه؟ في الاخر ايه؟ هيتنبه. فلما كان عند اخر الكتاب انتبه الشيخ فقال اعد العرض، يعني القراءه. فعرض عليه فقال ما سألتموني عن أبي فقد حدثني به سعيد، وما سألتموني عن سعيد فقد حدثني به أبي. عرف اللعبة. ثم أقبل على يوسف بن خالد يعني السمت فقال إن كنت أردت شيئي وعيبي أرد. رجل القلب بالمسألة، فسنبقى الله الإسلام. باع عليه دعوة أنا أعوذ بالله. وأقبل على حفص يعني النبيان فقال التلاتة الله في دينك ودنياك. وأقبل على مليح يعني الموكيع فقال لا نفعك الله بعلمك. وكل دعوة بس في مسألة. قال يحيى تمس مليح ولم ينتفع به. ضعف العلماء. وابتلي حفص في بدنه بالفالج. يعني افترض، وبالقضاء في ديني يعني في الدنيا ايه والاخره. نعم الثالث هو المرض اللي هو سبب بيسبب الاضطراب. نعم غالبا الرواه المختلفين يقول لك ايه اصيب بالثلج. وحسن بن عياد وان كان يعني صدوق ويمشي حديثه لكن الائمه انكروا عليه احاديث كثيره، فمن يقول انه صدق واحتج به على سبيل الاطلاق فهو مخطئ. ولم يمت يوسف يعني تنفي حتى سمي بالزندقه. ها؟ مختزل؟ الله اعلم. الله يسامحك. واما محمد بن اسحاق بن يسار صاحب المدازي، لو سيد المدازي هو اختصر بن هشام، فيكون ذكر ترجمته على وجهها وقد وثقه جماعه. كتاب نتائج الناس شرح الترمذي جه المعلق لما جاء ذكر محمد بن اسحاق كتب في ترجمته تعليقا على الكتاب 90 صفحه. انا مش عارف كيف كتب كله دي، وفي الاخر ما وصلش النتيجه اكثر من التي وصل اليها من قبل، فهو حشو. وقال احمد هو حسن الحديث، وقال ما رايك ابن الحديث في هذه الاحاديث كان يعني الملائكه. وفي روايه لا ادري هيجيبها ولا لا، انه سئل عن ابن اسحاق موسى بن عبيد الرازي فقال انما يؤخذ من هؤلاء حديث الرقاق، والى جاء الحلال والحرام شددنا في الاسانيد. وقال مره من مرة ده؟ من مرة يا جماعة؟ مرة يعني؟ ده مرة ولا مرة؟ ها؟ مرة. لو مرة لو مرة تبقى اسم بقى اسم رجل. هو صالح الحديث واحتج به واحتج به انا ايضا. طيب قال ابن المديني حديثه عند صحيح. وقال ابن عيان ما سمعت احدا تكلم في محمد ابن اسحاق الا في قوله بالقدر. فقال ابن معين من مره هو ثقه وليس بحق. قال يعني هو ثقه وليس بحق، هل يفهم من ان الثقات مراد وليس كل من قال فيه ثقه هو عنده حق. وتكلم فيه اخرون. وكان يحيى بن سعيد شديد الحمل عليه وكان لا يحدث عنه، وذكره عنه الإمام أحمد وقال ما رأيت يحيى أسوأ رأيا منه في محمد الإسحاق. ولي ابن أبي سليم وهمام لا يستطيع أحد أن يراجعه فيه، يعني مسألة أسفلت معاه. وكان ابن مهدي يحدث عن رجل عنه، يعني لا يحدث عنه مباشرة. وكذبه مالك وهشام بن عروة والأعمش. طبعا هذا التكذيب له وجه عند الأئمة لعل الإمام يتكلم عليه إن شاء الله. ولا ريب انه كان يتهم بانواع من البدع من التشيع والقدر وغيرهما، وكان يدلس عن غير القاصد، وربما دلس عن اهل الكتاب ما ياخذه عنهم عن من الاخبار. قال احمد هو كثير التدليس جدا، فاذا قيل له فاذا قال حدثنا او اخبرنا فهو ثقه، قال هو يقول اخبرني فيخالف، يشير الى انه يصرح بالتحريف والاخبار ويخالف نفس حديثه مع ذلك. اذا كناية عن ايه؟ كناية عن ان فيه بعض الضعف في حفظه، يعني رغم انه سمع الحديث بعد ذلك ايه يخالف. وقال البزجاني ايه؟ يا ضعف بالغين؟ انا عندي بالعين اللي ينضع اللي قلت ايه ينضع ينضعه. حديث الزهري من ثقة حتى يعرف من رسخ في علمي حتى يعرف من رسخ في علمي أنه خلاف رواية أصحاب